إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، يقول الله تبارك وتعالى في بيان العداوة الأزلية الأبدية من اليهود والنصارى لنا وحرصهم على ما يضرنا بقدر ما يستطيعون وبقدر المتاح، يقول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وقال تبارك وتعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها. وهذه كلها تؤسس لحقيقة شرعية لا تغيرها مواقف آنية مصلحية ولا مراحل ضعف تاريخية معينة، بل هي مضطردة مستمرة، وهي مقدمة يجب الاتفاق عليها قبل الحديث عن أي شيء. إنه وبقدر انتقادنا للرضوخ لنظرية المؤامرة التي تجعل الإنسان مشلولا عن الحركة والعمل، وتجعله يلقي باللائمة في كل إخفاق يخفقه على غيره من الكفار، إلا أنه ومع ذلك فإن إنكار أصل المؤامرة لون من الوقوع فيها، وصورة من صور السذاجة الفكرية التي تناقض هذه الآيات التي قرأتها عليكم. فالكيد منهم موجود، والعداوة منهم متأصلة، وقصد إضرارنا قدر المستطاع موجود، فكيف بعد هذا ينكر أصل وجود المؤامرة ومعنى التآمر؟ إن خلخلة المجتمعات الإسلامية وإضعافها وتبديل ثقافتها ودينها يمر عبر بوابات وطرق، وإن من أبرز الطرق التي جربها الغرب ووجد فعاليتها وتأثيرها على المجتمعات الإسلامية هي الجمعيات والمؤسسات النسوية، الجمعيات والمؤسسات النسائية، سواء أكانت تلك المؤسسات كلية تعليمية أو منشأة رياضية أو إدارة حقوقية نسائية، فإنها بوابات قد تستغل من قبل الغرب لتجهير أهدافها ومناشطها. وقد مر العالم العربي والعالم الإسلامي بمراحل نمت وقويت فيها تلك المؤسسات النسوية، ولم تكن نشأة تلك المنظمات النسوية في العالم العربي والإسلامي تعبر بالضرورة عن حاجة مجتمعية أفرزها واقع الشعوب العربية والإسلامية، بقدر ما كانت إحدى الوسائل والصيغ التي يستطيع من خلالها الغرب تنفيذ أجندته وخططه التي يسعى من خلالها لإخضاع تلك المجتمعات والتسلط عليها، ولكونها ذريعة لخروج المرأة من بيتها، ولأنها يتسلل إليها عناصر مشبوهة فتنشر أفكارها من خلالها وتقوم بنشاطات مخالفة للإسلام، إما عن طريق ما تقوم به وتنظمه من محاضرات أو ندوات أو دروس، أو عن طريق ما تنشره من كتيبات أو فكر يبث في عقول الطلاب الملتحقين بتلك الكليات، أو ما شاكل ذلك من المناشط. وتكمن خطورة هذه الجمعيات وتلك المؤسسات في صعوبة مراقبتها لكونها أماكن مغلقة فلا يدرى ما يدور بداخلها. تقول إليزابيث تشيني ابنة نائب الرئيس الأمريكي آنذاك قبل مدة، صرحت أكثر من مرة بعبارة كررتها، قالت: إن نساء العرب هن أهم وسيلة لإحداث تغييرات في المنطقة. عبارة منشورة في وسائل الإعلام، وربما قرأناها ومررنا عليها سذاجة، ونظن أن الغرب إذا تكلم فإنه لا يفعل، الغرب إذا تكلم فإنه لا يتكلم إلا وقد درس وخطط ونظر وأسس ثم يتكلم. ولأجل قيام تلك الجهات النسوية المشبوهة بدورها، وفرت تشريعات الأمم المتحدة لهذا القطاع المكانة القانونية التي تسمح بالقبول لها في الأوساط الدولية تحت شعارات إنسانية أو تعليمية أو حقوقية، وسمح لها بالتغلغل في حياة الشعوب والمجتمعات. تقوم بكتابة تقارير ودراسات عن المجتمع توازي التقارير الرسمية المقدمة من الحكومات، وهي إحدى الوسائل التي استعملت لإفساد المرأة في بلاد المسلمين. هو تاريخ، ليس أمرا جديدا ولا حديثا. ولنأخذ مثلا على ذلك البلد العربية الكبير مصر، لكونها من أوائل البلدان الإسلامية التي مرت بهذه التجربة وكانت عاقبتها وخيمة. فحينما كانت الدول العربية تخوض حربها الأولى مع اليهود، تكون حزب نسائي اسمه حزب بنت النيل سنة 49 ميلادية، ولم يمض قليل حتى أصدر ذلك الحزب الناشئ الوليد الضعيف مجلة باسمه باللغة العربية، ومجلة أخرى أيضا في نفس الوقت باللغة الفرنسية، ثم أصدرت بعد ذلك في وقت متقارب مجلة ثالثة للطفل. قدرة غريبة يدل على وجود دعم لمثل تلك الجمعية. وبعد أشهر قليلة من تكوين ذلك الحزب سافرت رئيسته إلى بريطانيا، قوبلت بحفاوة عظيمة، رحبت بها الصحف ونشرت عنها الأحاديث التي تصورها كقائدة من قادات التغيير في المجتمع المصري. ازدادت صلة ذلك الحزب بالاستعمار وضوحا حينما نشرت بعض الصحف آنذاك أن ذلك الحزب يأخذ إعانات مالية من سفارات أجنبية، فتشترك السفارة البريطانية والسفارة الأمريكية بدفع مبلغ 1,000 جنيه استرليني سنويا لتلك الجمعية. فظهر المستور، وعرف الناس حقيقة تلك القوة الجبارة التي استطاعت إصدار 3 مجلات مختلفة في آن واحد وعلى ورق مصقول. ومن هنا يا معاشر المؤمنين، فلا يستغرب أن يرى أن معظم مطالبات تلك الجمعيات النسوية تصب في خانة مخالفة الشريعة والصدام مع المجتمع وزرع أفكار غريبة عن تربته وعن بيئته. فالحديث الدائم لتلك المنظمات يدور حول تعديل القوانين، تعديل القوانين، يطالبون بتعديل قانون الميراث وقانون قوامة الرجل على المرأة وقوانين حرية تصرف المرأة في جسدها وما إلى ذلك، مما يجلي أن الشريعة الإسلامية والفطرة السوية والكلمة الواحدة في المجتمع هي كلها المستهدفة من وراء نشر تلك الأفكار وقيام تلك الجمعيات والمؤسسات. تقول الموسوعة الحرة ويكيبيديا في آخر تحديث لها عن كلية دار الحكمة النسائية في جدة، تقول: الجامعة تؤمن بالانفتاح على الغرب والأخذ بالقيم والمبادئ والثقافة الأوروبية والأمريكية واندماج طالباتها فيها. تقول: ولقد زارها الكثير من الشخصيات الأجنبية مثل وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وسيلفيا ملكة السويد وديفيد كاميرون. هذا تحديث الموقع صباح هذا اليوم. ونحن لا نتهم أحدا، غير أن نقول إن وجود مناشط لجمعيات نسوية في العالم الإسلامي والعربي ليس بدعة جديدة، ولكنه أمر معروف مشهور قد كتبت فيه رسائل الدكتوراه والماجستير. فواجب المسلمين أخذ الحيطة والحذر وترك التعامل الساذج مع تلك المناشط التي نحتاج إلى متابعتها ومراقبتها. وفي النهاية فإن المجتمع ليس فيه إلا أبناؤنا وبناتنا، وواجب صيانتهم وحفظهم تحمله عواتقنا جميعا. نسأل الله أن يحفظنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وكيد وفتنة، إنه جواد كريم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن ساعاتنا ولحظاتنا وأيامنا كلها مطايا نركبها فتحملنا إلى الدار الآخرة، وأيام المسلم تقربه من الله تبارك وتعالى وتدنيه منه بقيامه بما أمر وفعله لما أوجب وأحب تبارك وتعالى. وأحوج ما يكون المسلم يا معاشر المؤمنين إلى وقفات محاسبة يحاسب فيها نفسه ويراجع فيها سجلات أعماله، ينظر إلى كسبه وعمله هل يقربه من الله تبارك وتعالى؟ هل أنت سائر في طريق مراضي الله تبارك وتعالى؟ هل أنت على استعداد لنزول الأجل والموت؟ لو نزلت بك ساعة الموت في أي لحظة، فهل قمت بما أوجب الله تبارك وتعالى قدر استطاعتك؟ هل قمت بحقوق الخلق قدر استطاعتك؟ هل اجتنبت ما حرم الله تبارك وتعالى؟ أسئلة يجب أن يعرضها كل واحد منا على نفسه، فإنك وإن غفلت فإن الأجل لا يغفل عنك، إنك وإن نسيت فإن عليك ملائكة حفظة كرام كاتبون يدونون ما تقول وما تعمل. أما الله تبارك وتعالى فكما قال تقدس وتعالى: أحصاه الله ونسوه. البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا يموت، كل يغدو وكل يعمل، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نسأل الله أن يحسن خواتمنا. اللهم أحسن خواتمنا يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم أنزلنا جنات النعيم يا ذا الفضل العظيم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا وسائر ولاة المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى يا ذا الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك أن تكشف الضراء والبأساء عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا اكشف ضر المسلمين في أركان وفي فلسطين وفي سوريا وفي أفغانستان والصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم واحم أعراضهم وصن أموالهم، اللهم رد عنهم غائلة الكفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعجل بالنصر لإخواننا في سوريا، اللهم أمدهم بمددك وأعنهم بعونك وانصرهم بنصرك، اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعجل بفرجهم ونصرهم. اللهم عليك بطاغية بلاد الشام ومن أعانه، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعل عددهم وعتادهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمارنا وأيامنا مزلفة لنا عندك، مقربة لنا إليك، رافعة لدرجاتنا يا خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.